بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل قصة التابعي الجليل الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. وكنا تناولنا في هذه القصة بعض الأزمات التي يمر بها الشباب، وتعرضنا للأزمة الأولى، وهي أن الشباب يفتقدون الهدف والغاية، يفتقدون الهدف والغاية. ثم انتقلنا إلى أن هذا الشباب يعيش أيضا في أزمة أخرى مع المجتمع، وهي أزمة فقدان الثقة، فقدان الثقة، فلا ثقة بين الشباب وبين المجتمع. وتكلمنا في هذه الأزمة، ويعني استفضنا في الحديث فيها. ثم انتقلنا إلى أن هذا الشباب يفتقد عاملا مهما من عاملي أو من عوامل النجاح، وهو القدوة. فهو يفتقد كذلك القدوة، فلا يجد أمامه القدوة المناسبة التي تقوده إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة. وقلنا أن الشباب عندما يفتقد هذه القدوة، إنما يفتقدها لأن المجتمع لم يوفر له هذه القدوة الصالحة، ولم تظهر هذه القدوة الصالحة، ولأن المجتمع كذلك ومناهج التعليم ومناهج التوجيه قد أعمت الشباب عن القدوة الصالحة، ولم تردهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى سلف هذه الأمة. فلو أن الشباب عاد إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم ما كان عليه السلف الصالح، لوجد القدوة الصالحة المؤثرة التي يقتدي بها. لكن المجتمع جعل بين الشباب وبين هذه القدوات الأصلية الأصيلة، جعل هناك حاجبا، فلا يرى الشباب قدوة مناسبة يستطيع أن يأخذ يعني الخطوات خلفها ولا يحزو حزوها. ولذلك قلنا أن حل هذه المشكلة أن يعود الشباب إلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلى هدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزموا غرز محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذن علينا أن نقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا أن الشباب أيضا يفتقد الحافز في هذا المجتمع، وتكلمنا في هذا الباب أن الكثير من الشباب يعملون ويتفوقون، ولكنهم لا يجدون ما يحفزهم للاستمرار، ولا يجدون عبارات التشجيع التي تدفعهم إلى مزيد من الإنتاج. الإنسان عندما يشجع فهو يعطي أكثر وأكثر. تخيل نفسك مثلا في مصنع، ثم يمر عليك المهندس ويقول مثلا ما شاء الله تبارك الله أنت إنتاجك عظيم، أو يقول أي عبارات من العبارات التي تمدحك والتي تدخل السرور عليك. أنت إنتاجك يزيد ولا يقل؟ أكيد إنتاجك هيزيد. لما مثلا تكون بتذاكر كويس ويدخل والدك عليك وأنت بتذاكر يقولك ما شاء الله ما شاء الله، بتذاكر 14 ساعة مثلا، يعني بتذاكر 14 ساعة، تبقى أنت فرحان إن في حد بيأيدك، وفي حد بيشعر بأن مجهودك المبذول له قيمة وإنه له ثمرة، فأنت تزداد في عطائك وتزداد في عملك كذلك، وجودة هذا العمل وجودة هذا الإنتاج. لكن لما نرى المجتمع لا يحفز الشباب، فالشباب يعمل ما يعمل، ويتقدم ما يتقدم، ويتفوق ما يتفوق، ثم لا يجد أحد يقول له أحسنت، بل ربما يجد الانتقادات، النقد، أنت ما عملتش دي كده ليه؟ دي كان أصولها تبقى كده، أنت ما انتش نافع. هذه العبارات التي نسمعها إنما هي للتثبيت، وليست لرفع الهمة ولا لرفع الكفاءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لنا أروع المثل في تحفيزه لأصحابه رضي الله عنهم، وذكرنا من هذا عدة أمثلة. كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يتكلم في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، تفتكر يعمل ايه عبد الله بن عمر؟ تخيل لو انت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ده انت افضل رجل لو انك تقوم الليل، ده اللي ناقصاك. ده العمل البسيط اللي ناقص لك. هل تظن أنك تترك قيام الليل؟ لا يمكن طبعا. تخيل نفسك مثلا وأنت تجاهد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ارمي سعد فداك أبي وأمي. إيه رأيك في الهمة العالية اللي تجيلك دي؟ ما رأيك في هذا التشجيع العظيم؟ ارمي سعد فداك أبي وأمي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه ويقول له يا معاذ والله إني لأحبك في الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم يقول والله إني لأحبك. تخيل لما النبي صلى يمسك كده كده ويقول لك والله إني لأحبك. أنت تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ دي حاجة يعني تجعلك في قمة السعادة. هذا الربيع بن حسين رحمه الله ورضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقاله سلني يا ربيعة. قال سلني يا ربيعة. تفتكر ربيعة رضي الله عنه هيطلب إيه؟ ها هيطلب إيه ربيعة رضي الله عنه؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاله أو غير ذلك؟ في حاجة تانية؟ عايز حاجة تانية غير الجنة؟ قال هو ذاك، هو ده مطلبي، هو هذا ما أصبو إليه. قال هو ذاك يا رسول الله. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن كثرة السجود ستؤدي بربيعة إلى أين؟ إلى الجنة. هذا يحفز ربيعة للسجود أم لا؟ يحفزه، يحفزه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لخالد بن الوليد رضي الله عنه ويقول خالد سيف من سيوف الله، تفتكر أن ممكن خالد يغمد سيفه ولن هو ينام على فراشه؟ كان يقاتل في سبيل الله ويقول فلا نامت أعين الجبناء، وكان يقاتل على ظهر جواده صباح مساء. انظر هذه النماذج كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعمها بالتشجيع، ولذلك كانت تعطي عطاء عظيما. لكن إذا كنا نعيش في مثلا في مجتمع لا يشجع أبناءه فهم لا يخرجون طاقاتهم ولا يخرجون كوامن ما عندهم من إنتاج ومن قوة ومن عطاء، وبالتالي يصيب الشباب صورة من الإحباط وصورة من عدم التقدم في عمله. ولكن نقول يجب علينا كشباب أن نحدد وجهتنا، نحن لماذا نعمل؟ لله تبارك وتعالى. فإذا كان عملك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فأنت لا تنتظر التشجيع من أحد. وإن كنا نحتاج، إذ النفس البشرية تحتاج إلى التشجيع، يعني أنت مهما كنت جيد في عملك ومتفوق في عملك لكنك تحب أن يأتي أحد ويقول هذا العمل طيب، هذا العمل جميل، نعم العمل، هذا العمل، تريد المدح وتريد الثناء على العمل الذي تقوم به، أو تريد أي عبارة من عبارات التشجيع، أنك أنت يتقالك مثلا ما شاء الله على هذا العمل، ما شاء الله نريد مزيد من الإنتاج، أنت هتحس أن أنت ممكن تنتج، ممكن تنتج. فنقول حتى لو لم تكن هذه العبارات موجودة هل يصيبنا اليأس والإحباط ونجلس في بيوتنا هكذا بلا إنتاج؟ نقول لا. إذا كان هدفك واضح، وجهتك واضحة ومحددة وهي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، إذن فأجرك من الله تبارك وتعالى. ويكفيك أن تعلم قول ربك تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أليس هذا حافز؟ أليس هذا حافز؟ ها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تخيل إن مثلا ضيف يأتي إليك تقدم له أي شيء من الطعام أو من الفاكهة أو من أشياء التي تدل على كرم الضيافة، تخيل أنه مثلا يأكل يعني حبة واحدة من عنب، هل هذه تساوي شيء؟ حبة واحدة من عنب، يعني أنت ما عندكش حاجة خالص، فقدمت له تمرة أو قدمت له عنبة حباية واحدة، لا تحقر من هذا العمل. انظر كم فيها من مثقال الذرة، هذه الحبة كم فيها من مثقال الذر، توزن قد ايه الحبة دي؟ بالذرات، بالذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن حبة عنب واحدة، تمرة واحدة، ممكن تكون سبب في دخولك الجنة، ممكن تكون سبب في مزيد من الحسنات. أليس هذا حافز ليبذل الناس، ليضحي الناس، ليكرم الناس بعضهم بعضا ولو بحبة عنب، حبة عنب واحدة. أرأيت كم فيها من مثقال الذر، فيها كم ذرة العنباية ديت؟ كتير، وهي حباية صغيرة. يعني الفقير ممكن يبذل، والغني ممكن يبذل، ومتوسط الدخل ممكن يبذل، ومحدود الدخل يبذل، ومعدوم الدخل يبذل. الأمر ليس حجرا على الأغنياء فقط، ولكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولو شيء بسيط. حافز عالي جدا. لماذا ننظر نحن للحوافز المادية، للحوافز الدنيوية؟ ليكن نظرك دائما إلى هذا الحافز الأخروي، أن الله سبحانه وتعالى وعدك أنك ما من شيء تفعله إلا وتأخذ عليه وتؤجر عليه وترزق به. إذن لماذا نبخل؟ حتى هذا الزارع لو زرع قمحا أو شعيرا أو أي شيء في حقله ثم أتى العصفور وأكل منه فهو له أجر، فهو له أجر. خيل العصفورة تطير كده وتقف على الحبوب تأكلها، لك أجر، لك أجر. طب واحد حرامي دخل سرق، لك أجر. حتى اللص الذي يدخل يسرق هذا ويأكله، لك أجر. لو أنك تطعم قطة، حيوان صغير، لك أجر، وفي كل كبد رطبة أجر أو صدقة. إذن الحوافز الربانية موجودة، ونحن لا ينبغي أن نعول فقط على الحوافز المادية. نقول المجتمع لا يشجع، الأم لا تشجع، الأب لا يشجع، نحن لا نعمل لا للأب ولا للأم ولا للمجتمع، ولكننا نعمل لله تبارك وتعالى. ولذلك يجب أن يكون نظرك دائما إلى السماء. فهذه المشكلة حلها هكذا، أن ننظر دائما إلى الحافز الرباني، إلى الحافز الإلهي. كيف نصل إلى الجنة؟ هناك محفزات كثيرة تصل بنا إلى جنات النعيم، نسلك هذا الطريق وييسر لنا ربنا عز وجل الأمر. إذن هذه كانت من المشاكل ومن الأزمات التي يعاني منها الشباب ويلاقيها. وذكرنا أنه أيضا يعيش أزمة كفاءة، يعيش أزمة كفاءة، هذه من الأزمات التي شرحناها وذكرناها، يعيش أزمة كفاءة. أزمة كفاءة يعني إيه؟ يعني المجتمع لا ينظر إلى الكفء، لا ينظر إلى الكفء، ولكن ينظر إلى المحسوبيات، ينظر إلى القرابة، ينظر إلى ذوي السلطان، ينظر إلى ذوي اليد، لكن لا ينظر إلى الرجل الكفء الذي يستطيع أن يقوم بالأعمال ويفعل كذا وكذا وكذا. طبعا تخيل متى إن شاب طلع الأول على دفعته، الأول على دفعته، ثم يذهب بأوراق التعيين إلى الشركة أو إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى أي مكان، ثم يرد، ده طلع الأول، هم أنتوا تقبلوا مين لو ما كنتوش تقبلوا ده؟ ده الأول، ده مش رقم، ده مش الأول من تحت ولا من حاجة، ده الأول من فوق، الأول. من تقبلون إذن إن لم يكن هذا هو الذي يعين وهو الذي يمهد له الطريق؟ من الذي يقبل؟ تخيل بقى لما شاب يبذل قصارى جهده وأهله يصرفوا عليه تكاليف ومصاريف هائلة، وبعد كده هو بعد ما يطلع الأول، ممكن على دفعته، ممكن على كليته، ممكن على الجمهورية، لا يجد مكان ليتعين فيه، لا يجد. يعني جهد السنوات دي كلها ذهب هباء منثورا، أموال الأب والأم تفركشوا في الأرض، تلموا في الأرض، جهود الابن اتحطمت على هذه الصخرة، صخرة المحسوبية. ويبص يلاقي واحد أقل منه جايب جيد ولا جايب مقبول ولا معدي بضعيف، وتبص تلاقيه تعين ودخل الشركة. ليه؟ أصل قريبه في الشركة، ليه؟ أصل أبوه في الشركة، ليه؟ أصل. أصبحت المحسوبيات هي التي تقدم الناس وتؤخرهم. إذن هناك أزمة، أزمة يعاني منها الشباب، أشد كفء ومع هذا لا يستفاد منه ولا يعني ينهض له فيحتل مكانة يستطيع أن يخدم من خلالها مجتمعه أو أسرته أو من حوله، لا يستطيع، فيصاب الناس بالإحباط. شاب تخيل وصل لهذه الدرجة وهذه المرحلة ويجد بعد ذلك أن جميع الأبواب مقفولة، دي مقفولة قدام رقم واحد، أمال يعيني بقى المسكين اللي هو جايب دور تاني واللي طالع في الأواخر ده هيلاقي شغل؟ هيلاقي يأكل؟ كيف يعيش؟ وبالتالي صورة من الإحباط تصيب شباب هذا المجتمع. ولكن نقول أيضا إن هذه الصورة ليست هي الصورة التي يعني تعم المجتمع، لا شك إنها موجودة، لكن هل هي كامل الصورة؟ لا، أكيد في صورة مشرقة، مش ممكن تكون إن هذه البلاد فسدت لهذه الدرجة، أنها لا تجد مكانا للمتفوق أو للمتقدم أو للكفر، لا سوف تجد، ولكن نقول أن هذه نماذج موجودة، يعني ممكن فعلا نجد ناس على كفاءة عالية جدا ولا يجدون مكان يتعينون فيه ولا يعملون فيه ولا يعطون فيه، ممكن. لكن على الجهة الأخرى ممكن برضو نجد أن الناس الكفء دول يعينون في أماكن ويخدمون المجتمع من أي زاوية، ولكن نفترض أنه لم يجد له مكانا، أو لم توسع له الدولة أو الحكومة في أن يجد مكانه في هذه البلدان، ألا يكفيه هو أن يبذل لدينه تبارك وتعالى ويخدم دينه من هذا المجال في أي مكان؟ مش لازم يخدم في نفس البلد، في نفس الوطن الذي تربى فيه، ماشي هذه غربة، لكن ما الذي يضره إذا ذهب إلى هنا أو هناك وأفاد العالم الإسلامي من خلال ما تعلمه ومن خلال ما درسه ومن خلال ما تربى عليه؟ هذه واحدة. ثم التقدم ليس وحده في هذه العلوم المادية، ولكن أيضا العلوم الشرعية. لو أن الإنسان حزوا موازيا لعمله الدراسي أن يتعلم العلوم الشرعية، فإنه سوف يتربى على معاني الإيمان، وسوف يحصل من العلوم الشرعية ما يؤهله لأن يقوم بدين الله تبارك وتعالى في أي مكان. فلو لم يصب مكانا ليعمل فيه في البلاد، لن يعدم مكانا آخر لينصر فيه دين الله تبارك وتعالى في أي مكان. فإن كانت هذه الأزمة أزمة موجودة، لكن يمكن أن نجد لها حلولا، ممكن أن يعني يدخل الإنسان المتفوق الكفء إلى مكانه بشتى الوسائل، حتى ولو كانت الأمر يستدعي أن يدخل بطريق قضاء وطريق محاكم وطريق ما إلى ذلك، إن استدعى الأمر لهذا لا مانع من ذلك، يدخل ولا يترك مكانه، لا يتنازل عن مكانه، ولكن يبذل قصارى الجهد للوصول إلى هذا المكان. ولا شك أنه سوف يأتي على الناس زمان ويتغيرون ويستفيد المجتمع من كل كفاءة موجودة. فالإنسان صاحب الكفاءة لا يقول إن أنا كفاءتي راحت هدر، إن أنا ماليش لازمة، لا، سوف تصلح هذه الكفاءة في يوم من الأيام. بعد ذلك نتكلم في قضية جديدة وهي أزمة التدين، هذه الكلام عليها الليلة بمشيئة الله. أزمة التدين الشباب يعاني أيضا من أزمة في حياته وهي أزمة التدين. واحد يقول أنا الحمد لله متدين، مش كده؟ ما أنت في الجامعة هو؟ يبقى أنت متدين. أقول إن أزمة التدين هذه سوف نقصد بها معنيين أو نتكلم على محورين. محور الأخ الملتزم أو الأخ اللي هو أنت، ثم محور هذا الشاب الذي لم يعرف طريق المسجد، وهذا هو المقصود والمعني من الدرجة الأولى، لأن قطاع الذي لا يعرف طريق المسجد هو القطاع الأكبر وهو القطاع الأوسع انتشارا، هذا الذي لا يعرف طريق المسجد. أما الشاب الذي يعرف طريق المسجد فهو محدود العدد وقليل ما هم. هذه طبيعة أهل الصلاح وأهل الإيمان أنهم دائما قلة. ولكن اختصارا نبدأ بهؤلاء الذين يجلسون أمامنا الملتزمين، هل هؤلاء يعانون أيضا أزمة تدين؟ ها، أنت تعاني أزمة تدين؟ الحوار لك أنت الآن، أنت تعاني أزمة تدين؟ ها، حد بيعاني أزمة تدين؟ إذا كله تمام؟ ما أنا أقول لك بقى أزمة تدين حاسس إن ليس هناك رقابة، ليس هناك خشية، ليس هناك انضباط، ليس هناك التزام، ليس هناك وازع وتأثير داخلي، محفز داخلي ينقلك أو يمنعك من فعل الشر ويدفعك إلى فعل الخير. هل عندك مؤثر ذاتي، حث ذاتي يجعلك تفعل الخير طواعية وتترك الشر طواعية؟ هل هذا موجود؟ الإحساس ده موجود عندك؟ أنت كراجل ملتزم هل تشعر بأنك فعلا ملتزم بجميع أوامر الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت ملتزم بما أمرك الله عز وجل به أو بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تشعر أن التزامك التزام حقيقي ولا التزام أجوف؟ ولا التزام يحتاج إلى التزام؟ لو أنك تنقب هتجد إيه؟ هنجد إيه يا حاج؟ تمام ما شاء الله. هنجد فعلا ان الالتزام يحتاج الى التزام. التزامنا يحتاج الى التزام. نقول لا شك ان الشباب الملتزم افضل باذن الله تبارك وتعالى من الشباب الذي لم يلتزم بعد. لماذا؟ لانك سبقت ووصلت الى بيت الله تبارك وتعالى وامتثلت اوامر الله عز وجل وكنت على طريق الخير وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. انت الان ان شاء الله تكون افضل ممن لم يسلكوا طريق الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يمنع ان ممكن شاب يكون في الشارع دلوقتي ويجي المسجد يبقى احسن منك، ممكن يبقى احسن منك بسرعه التزامه وسرعه استجابته لامر الله تبارك وتعالى. فليست العبره بمن سبق ولكن العبره بمن صدق. انتبه، ليست العبره بمن سبق فقط ولكن العبره بمن صدق. يعني ممكن انسان يسبق ويكون في الأول لكن صدقه إيه؟ إيمانه إيه؟ إخلاصه إيه؟ ممكن يكون ضعيف. مش كان في ناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دول سابقين؟ سبقوا أليس كذلك؟ لكن كانوا منافقين والعياذ بالله. مش كان في منافقين في المدينة وفي عهد النبوة وكانوا منافقين؟ ممكن تجد اليوم في عصرنا اليوم أناس أفضل من أولئك المنافقين. هو أي مسلم النهاردة مش أحسن من المنافقين بتوع المدينة؟ أحسن ولا مش أحسن؟ أحسن طبعا، دول منافقين محكوم عليهم بالنفاق. لكن ممكن تجد في عصرنا الآن وهذا كثير مسلمين ملتزمين يحاولون الإخلاص، يحاولون الإخلاص، يسعون جاهدين إلى أن يحققوا الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء سبقوا لكن لم يصدقوا، أنت الآن متأخر عنهم لكن بصدقك قد تصل إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني المرء المسلم الإنسان يحب الناس المؤمنين الصالحين الطيبين دول لكن مش قادر يبقى زيهم، مش عارف يبقى زيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. يعني أنت بتحب الصالحين ولم تستطع أن تفعل مثلهم تحشر معهم، بتحب المغني الفاسق هذا ومش عارف تغني زيه تحشر معه والعياذ بالله، تحشر معه. هو أنت مش عارف تبقى زيه لكن هو فاسق وعلى معصية لله تبارك وتعالى وبتحبه تحشر معه. إذا نحذر الشباب ونحذر عموم المسلمين من حبهم لهؤلاء الفاسقين والساقطين من ممثلين ومغنيين وموسيقيين أو لاعبين أو مصارعين أو غيرهم. لابد أن تحب مؤمنا، تحب صالحا، تحب صادقا، تحب تقيا. والأخلاء يوم القيامة يحشرون معا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين فقط هم الذين يكونون أصدقاء متحبين يوم القيامة. أما أخلاء السوء يتنافرون يوم القيامة. صاحبك ده اللي كان بياخدك من إيدك ويوديك السينما أو يفسحك على البحر أو يوديك الملاهي أو يوديك فانتازيا لاند أو يوديك هنا أو يوديك هنا، يوم القيامة هتتبرأ منه، هتتبرأ منه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يقول له أنت اللي ودتني، انت اللي وديتني جرين بلازا مش كده، انت اللي وديتني زهران، انت اللي وديتني طهران، انت اللي وديتني، ويفضل يقول له انت اللي وديتني انت اللي وديتني ويرمي العبء عليه. بس هو كله هيتحاسب، كله هيتحاسب. انت ما كانش فيك عقل، ما كانش فيك عقل، كان فيك عقل، رحت برغبتك وبرجلك ولا لا؟ رحت، يبقى هتتحاسب. رحت هنا رحت هنا رحت هنا، ايوه انت هتتبرأ منه وهتبعد عنه، لكن برضه والعياذ بالله خصومة في جهنم، دي خصومة في جهنم. انت بتقول له انت السبب لكن والعياذ بالله انت وهو فين؟ ده الحوار ده كله في جهنم والعياذ بالله. اذا الاخلاء يتبرؤون. ينبغي على العبد الصالح ان يحب، ولكن عندما يحب يحب الصالحين، يحب اهل الصلاح، يحب اهل الخير. اذا حتى الملتزم في مسجدنا وفي بلادنا يجب ان يلتزم، يجب أن يسمع أوامر ربه تبارك وتعالى وينصاع لها ويستقيم على أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر في نفسك كم أمر نحن نقصر فيه، كم أمر مقصر فيه. امسك نفسك، حاسب نفسك. انت بقى اكتر واحد تعرف تحاسب، اكتر واحد تعرف تحاسب نفسك انت. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. اسال نفسك مقصر في ايه، ايه اللي كان ينبغي انك تعمله وما بتعملهوش، ايه علاقتك بالقران، وردك في القران ايه، حفظك من القران ايه، ايه علاقتك بالسنه بتحفظ منها ايه، فاكر منها ايه، ايه علاقتك بربك عز وجل تعرف عنه ايه مع انك انت راجل ملتزم. طب ونبيك صلى الله عليه وسلم تعرف عنه ايه؟ ده احنا يمكن ما بيناش نعرف قوي الا لما ايه، لما سب هؤلاء الكفره رسولنا صلى الله عليه وسلم. ناس رجعت للكتب بعد تقرا ويكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الجميل ظهر، ولعلك كنت اول مره تسمع الكلمات دي وتسمع اوصاف نبيك صلى الله عليه وسلم وتتعرف على رسولك صلى الله عليه وسلم عن قرب. لماذا وانت الرجل الملتزم؟ اذا ماذا تعرف عن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعرف عن حقائق هذا الدين؟ هل انت فعلا تحافظ على صلواتك كما امرك ربنا تبارك وتعالى؟ حالنا احنا بقى مع صلاه الفجر بنعمل ايه؟ يعني لو عملنا جدول فيه من 1 لـ7 والدرجه الاسبوعيه من 7، الدرجه الاسبوعيه من 7 على صلاه الفجر بس، هتعلم لنفسك كام على 7؟ ممكن واحد يعلم 0 على 7، يعني ما فيش ولا مره في الاسبوع. ممكن واحد يعلم 1 على 7، مش كده؟ ممكن واحد يعلم 2 3 4، هو وضميره بقى، مش هو وضميره، لكن اهي نحسبها بقى. هو ده الالتزام، هو ده معنى الالتزام الحقيقي، انك انت تشوف انت على اي درجه من درجات الاسلام والالتزام والعمل بدين الله تبارك وتعالى. نحن على علاقات ومحبه واخوه، لكن هل يعطي كل اخ لاخيه حقوق الاخوه ونتبادل معا حقوق الاخوه؟ لا نفعل، او من يفعل يفعل ببطء ببطء وكفاءه ضعيفه. لماذا؟ هل نحن كمسلمين وملتزمين همنا واحد هو هم هذا الدين، ولا هموم متشتتة ومتشعبة؟ كل واحد برضه قاعد في المسجد ودماغه بتفكر، اللي بيفكر في شغله وهو ده همه، اللي بيفكر في بيته وهو ده همه. مفيش مانع انك تفكر في شغلك وبيتك، لكن ايه هو همك؟ ايه هي القضية الكبيرة اللي شغلاك؟ ما هو الانسان بيفكر في حاجات كتير، لكن اكيد في حاجة كبيرة شغلة مخه. ايه اللي شغل مخك؟ هل هو الاسلام؟ هل هو دينك اللي شاغل مخك؟ يعني مساحه الاسلام في اهتماماتك قد ايه؟ انت ممكن تقعد تبقى مرتب جدول المصارعه في مخك، او زمان كنت ترتب جدول مثلا الدوري بتاع كاس العالم في مخك، مين هيلعب النهارده واسم اللعيبه بتوع كل فريق حتى لو كان فريق كافر، كن حافظهم وعارف الوان فنيلاتهم وعارف ارقامهم وعارف كل حاجه عنهم وقاعد مهيئ نفسك. موضوع شغلك، هل يشغلك الاسلام واحوال المسلمين بهذه الدرجه؟ هل أنت مشغول فعلا على أمتك بهذه الدرجة بهذه الصورة؟ هتجد أن إيه؟ الانشغال ضعيف، الانشغال ضعيف. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. كيف لا تهتم بأمر المسلمين؟ كيف لا تبحث أحوالهم؟ كيف لا تطمئن عليهم؟ كيف لا تدعو لهم ولا تناصرهم؟ إذن هناك تقصير، تقصير أين؟ في معشر الملتزمين. ولو نظرنا لهذا الرجل الملتزم الطيب في بيته، كيف تكون معاملته مع أسرته؟ إذا كان هو مثلا أخ ليس زوجا ولا أبا، ابن، كيف يتعامل مع والديه؟ أرأيت وأنت تعق والديك؟ ده أنت رجل ملتزم، أرأيت كيف يخرج منك العقوق؟ إزاي؟ شيء غير مقبول. أرأيت وأنت تجلس تشاهد مباريات كرة القدم أمام أسرتك يقولك إيه؟ ومش تلفزيون حرام يا عم الشيخ؟ مش كده؟ هتقولهم لا بس هو الماتش مش حرام، الماتش مش حرام. اذا انت تفسد، انت تفسد. شويه شويه الماتش يجي بعديه اخبار والاخبار مش حرام، شويه شويه مسلسلات والمسلسل دوت مسلسل درامي مش حرام، وشويه شويه لا ده حرب والحرب مش حرام، شويه شويه لغايه ما خلاص ده فيلم اجنبي، والفيلم الاجنبي ما احناش فاهمين منه حاجه، لا فاهمين غرام ولا مش غرام، قاعدين نتفرج على صور بالظبط كانك طفل بتتفرج على صور كرتون، قاعد تتفرج وكانه مش حرام. ازاي مش حرام؟ ازاي كل الحاجات دي مش حرام؟ انت تهدم، انت تهدم اكثر مما تبني في بيتك. طيب لو كنت ده انت لو كنت ابن، طب ذاكر تبص نفسك كل شويه طالع بملحق، طالع بدور تاني، ساقط، قاعد في سنه 2 3 4 سنين، كل سنه تاخدها على مهلك، انت بتاخد حقك بالظبط. يعني الدوله مدياك 3 مرات تفضل تاخد الـ3 مرات في الاخيره تنجح، تاخد 3 مرات تانيين، يعني مثلا ممكن واحد يكون في كليه المفترض ان 4 سنين ياخدها في 12 سنه. 12 سنة ما تستغربش، في ناس أعرف بياخدها في 12 سنة. إيه بياخد حقه؟ بياخد حق له مقعد في الكلية ولو مقعد في الدراسة بياخد حقه. طب وأهلك ما بيصرفوش؟ ما بيدفعوش؟ ده إحنا لو حسبنا مصاريف المواصلات فقط، لا أكل ولا شرب ولا كتب ولا كورسات ولا مش حاجة من دي، المواصلات فقط بعد ارتفاع سعر البترول وبقى بجنيه و30 قرش، النهاردة تركب المشروع بكام؟ عشان تروح كل يوم الكلية وتيجي من الكلية وتروح كل يوم المدرسة وتيجي من المدرسة هتكلف كم في الشهر؟ كم في السنة؟ كم في 12 سنة؟ مثالي احنا لو عملنا مشروع تسمين عجول كان جاب نتيجة، كان جاب نتيجة، كنا ندجس الاخر ثروة، عندنا ثروة حيوانية، عندنا ثروة داجنة، لكن بعد 12 سنة ما لقيت ثمرة ولا ثروة، طبعا تبقى مشكلة كبيرة جدا وتبقى مأساة. ثم ان الشكل العام لرجل ملتزم في جامعته او في مدرسته ايه نتيجتك؟ الام معلش بقى قدر الله مش افعل سقط. النتيجة قدر الله مش افعل سقط. ما ممكن برضو قدر الله مش افعل ونجحت، هي دي ما تنفعش ولا ايه؟ تنفع يا حاج تنفع، قدر الله مش افعل نجحت، لكن قدر الله مش افعل سقط طلعت بمادة، طلعت بمادتين. طب وش معنى انت؟ شو معنى انت والعصاة والمذنبين والمقصرين في كل الجامعات او المدارس ينجحوا بتقدم وتفوق، لماذا انت تتخلف؟ لماذا؟ إذن هذا قصور من ممن يقع من الرجل الذي يدعي التزاما. فإذن كيف يكون هذا التزام؟ مصطلح الالتزام ده معناها ان 4 سنين تاخدهم في 4 سنين، ولو تقدر تاخدهم في 3 خدهم، اخبالك. لكن عندما تطيل هذه المسافات وتعرقل مسيرة الدعوة الى الله تبارك وتعالى، طبعا تعرقل مسيرة الدعوة. لما واحد يكون عايز يبقى ملتزم ويجد ان الملتزم ده سقط، هيقول انا عايز ابقى ملتزم؟ لا، ده حتى في البيت اهله يقولوا له اوعى تمشي مع فلان ده ساقط، مش كده؟ ده كل سنه يسقط، اوعى تمشي معاه لحسن يسقطك، لا اوعى تصلي معاه لحسن اللي بيصلوا بيسقطوا. يبقى انت شوهت الدين وكنت سبب ومعول من معاول هدم الوصول الى الله تبارك وتعالى. انت بتكسر الطريق الذي يصل به العباد الى ربهم تبارك وتعالى. اذا الانسان لما يكون مجتهد في محله لا شك ان هو يكون انجح وافضل. اذا الملتزم يحتاج ايضا الى مزيد من الالتزام. الاب في البيت هل هو ملتزم؟ الام في البيت هل هي ملتزمه؟ لابد ان تبدو صور الالتزام في البيت من الاسره باسرها. من الاب يكون شخصيه ملتزمه، لا يكذب، لا يغدر، لا يخون، لا يخدع، لا يشرب الدخان، ولكن يكون اب مربي معتدل في توجيهه لابنائه، رفيق بهم، حنو عليهم. لابد ان ياخذ بايديهم الى طريق النجاه، يدفعهم الى بيوت الله ليتعلموا، مش يمنعهم عشان ينجحوا، لا، سوف ينجح اذا دخل بيت الله عز وجل سوف ينجح. لكن يجب على الاباء ان يدفعوا بابنائهم الى بيوت الله تبارك وتعالى، يتعلمون فيها الدين والقران ويهتدون فيها باذن الله عز وجل الى الصراط المستقيم. والامهات كذلك في البيوت ينبغي ان يعني يبذلن الجهد في تعليم الابناء وتوجيه الابناء الى ما يرضي الرب تبارك وتعالى. اذا نحتاج الى الالتزام على جميع المحاور. أنت كرجل ملتزم في عملك، في عملك إذا كنت تعمل في أي محلة، أنت مثلا شغال في مكتب حكومي أو شغال مثلا في أوتوبيس أو شغال في أي عمل، هل تتقي الله تبارك وتعالى في عملك؟ هل تتقي الله عز وجل في عملك؟ هل تعطي العمل الوقت المحدد له أم لا؟ هل تبذل قصارى جهدك في هذا العمل أم تفوت وتضيع؟ ماذا تفعل؟ إذا لابد أن تكون في العمل شخصية منتية تخدم دينك وتخدم المسلمين من خلال هذا المكان الذي انت فيه. تبقى انت قاعد على المكتب مثلا ويجي لك راجل عايز يخلص الورقه، تقول له طب استنى لما اقرا الجورنال، استنى لما اقرا الجورنال، انت مش شايفني اقرا الجورنال؟ وكان الراجل غلطان دخل عليك وانت بتقرا الجورنال، خلصت الجورنال ويا صبره، واقف صابر عليك اما تخلص الجورنال، تقول له طب فنجان القهوه عشان اعدل دماغ، معقول ابدا شغلي من غير فنجان قهوه ولا جورنال؟ خدوا كم ساعة من وقت العمل دول؟ ببطيئه ساعتين، بالبطيء ساعتين، ساعة ساعة ونص جرنان ونص ساعة فنجان قهوة، أي ساعتين. هل رجل ملتزم يضيع هذه الساعات من وقت هو أخذ أجرا عليه؟ أنت مش شغال في مكان مش الوقت ده أخذت أجره؟ يجب عليك أن تنفع الناس ولا تضيق على الناس. ضيق على الناس وحتى لا تقضي لهم مصالحهم تقول له تعال بكرة، فوت علينا بكرة، روح المكتب اللي جنبي، لا ناقص ختم، والأمور ممكن تمشي، لا ختم ولا غيره ممكن تمشي ونجدها بتمشي، لكن انت عشان مش عايز تقوم، مش عايز تعكر دمك، عايز تفضل قاعد تشرب القهوة وتحكي مع اللي جنبك وتقرأ وتعمل وتخلي، هل هذا التزام؟ فينبغي أن يكون الإنسان ملتزم في كل مكان هو فيه، في عمله يكون ملتزم، في طريقه يكون ملتزم، وانت ماشي في الشارع ملتزم ولا غير ملتزم؟ هل ينفع مثلا انت راجل ماشي في الشارع راجل ملتزم ماشي مثلا عمال تاكل في الشارع شكل مقبول ده؟ ان راجل ملتزم كده بلحيه حلوه كده اهوت ماشي ماسك سندوتش عمال ياكل في الشارع، طب يا راجل اركن على جنبه وكل، اركن على جنبه وكل، ادخل اي محل وكل، استنى لما تروح البيت وكل، مش في الشارع انت واقف تاكل كده. هذا يخرق المروءه. عند علماء الحديث يقول لك هذا رجل خارق مخروق المروءه، يعني ما خدش منه حديث، ما خدوش منه حديث عشان بياكل في السكه بس، خد بالك، فضلا عن الكلام بالصوت المرتفع في الطريق. احنا توصل مثلا ايه 3 4 50 مع بعضهم وعمال يتكلموا بصوت مرتفع وضحك في الشارع وكان الشارع بتاعهم، الشارع ده بتاعهم، وبعدين نقول لك ايه الشارع بتاعنا صح مش بتاعنا ليه؟ احنا لنا في الحكومه ولنا في الدوله ولنا في كل حاجه، احنا لنا الرصيف ده بتاعنا، الرصيف ده بتاعنا نمشي عليه ونضحك عليه. ايوه مش كده، لكن هناك آداب لابد ان نستعملها. هل يجوز انك انت تفعل هكذا؟ هذا ليس من الادب، حتى وان كان يجوز لك ليس من الادب، ليس من الادب. هل من الادب ان نجلس على المقاهي؟ بص لي مثلا اخ ملتزم كده قاعد على المقهى، حتى لو قاعد كان قاعد مثلا بيشرب شاي ولا منتظر حد، حتى قارعه الطريق هذه تحتاج الى اداب. اياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، مجالسنا ما لنا بد. قالوا اذا فاعطوا الطريق حقه. وانت قاعد نفترض انك انت قاعد على مقهى ومستني واحد لما يجي لك، اذا لابد ان تعطي الطريق حقه، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغض البصر، مش تقعد تأذي الناس، تقعد كده اهو تقول لك فلان جه، فلان راح السوق، فلان اشترى، فلان باع، فلان حط، فلان جاب. انت مرصد؟ ماذا تفعل انت؟ لماذا تأتي بسيرة الناس الذي ذهب والذي اتى؟ اذا نحتاج الى الالتزام في حياتنا، في جميع تحركاتنا. فنحن نفتقد هذه يعني المسألة المهمة، مسألة الالتزام الحقيقي. الالتزام الحقيقي، لا نريد أن نعيش التزاما أجوفا. نحن كثيرا ما نسمع الآيات ونسمع الأحاديث، ولكن حجم التطبيق لهذه الآيات وهذه الأحاديث قد إيه؟ قد إيه؟ الحجم نحن عايزينه يبقى كبير. لما تسمع حديث إياكم والكذب، يبقى خلاص ده كهربك، تكذبش أبدا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء من الإيمان، يبقى لازم تتعلم الحياء، لازم تتعلم الأدب، لازم تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. لما تسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تستقيم عليه، استوي، لابد أن تستوي، لابد أن تستقيم، لابد أن تهتدي. إذا نحتاج إلى مزيد من الالتزام، نحتاج إلى أن نفعل التزامنا، ما يبقاش النصوص اللي بنقراها نصوص جوفاء نقرأ فقط. ولذلك نقول لابد من التطبيق، دعوة إلى التطبيق العملي لكل ما نقرأه وكل ما نسمعه. تخيل إنك كل آية بتسمعها بتطبقها على نفسك، أو كل حديث بتسمعه بتطبقه على نفسك، هتتغير ولا مش هتتغير؟ أكيد هتتغير، أكيد هتتغير ولو بنسبة بسيطة، لكن التغير دوت مع الزمن يدي مسافة كبيرة، يدي مسافة كبيرة. إذا لابد من محاولة التطبيق، حاجة اللي نتعلمها نطبقها على نفسينا، ده نحقق كده الالتزام، كده نحقق الالتزام. ولكن على الطريق الآخر الشباب الذي لم يلتزم بعد، الذين ما زالوا في الطريق، ما زالوا لم يدخلوا بيوت الله تبارك وتعالى، هؤلاء محرومين من هذا الخير العظيم، من هذا الوازع الذي في القلب الذي يأمرك بالخير وينهاك عن الشر. ممكن انت تبقى حاسس ان عندك ضمير بيأنبك لما تعمل حاجة غلط، تقول ده انا ضميري بيأنبني، بتتوب، بتعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. لكن الشاب الذي لا يعرف طريق التوبة ولا يعرف طريق الله تبارك وتعالى كيف يعود وكيف يتوب؟ فنقول إن شبابنا يعيش أزمة، هذه الأزمة أزمة مراقبة الله تبارك وتعالى، أزمة المراقبة، مش حاسس إن ربنا قريب منه، مش حاسس إن ربنا عز وجل مطلع عليه. وبالنسبة للمراقبة نذكر بعض معانيها حتى نعيش في هذا المعنى. المراقبة، المراقبة علم العبد بقرب الرب، علم العبد بقرب الرب، انك تعرف ان ربنا عز وجل قريب، ان ربنا عز وجل قريب. ولما ربنا عز وجل يكون قريب منك يبقى مطلع عليك ولا مش مطلع عليك؟ مطلع عليك. كيف تعصي ربك عز وجل وهو مطلع عليك؟ قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. ابن القيم رحمه الله يقول إن المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله سبحانه وتعالى على الظاهر وعلى إيه؟ وعلى الباطن. إن دايما تبقى أنت عارف إن ربنا مطلع عليك على ظاهرك وعلى إيه؟ وعلى باطنك، مفيش حاجة تخفى على ربنا سبحانه وتعالى. وقال المحاسبي رحمه الله: المراقبة دوام علم القلب بعلم الله تبارك وتعالى. إن قلبك يبقى عارف إن ربنا عز وجل يعلم عنك كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قلبك لما يكون عارف كده تفتكر ممكن يعصي؟ ممكن يقع فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى؟ يقول: أما أول المراقبة، أول خطوة في طريق المراقبة علم القلب بقرب الرب. أول خطوة في المراقبة إن قلبك يعرف إن ربنا قريب. قلب العبد يدرك ويوقن بأن الله عز وجل قريب. هذه أولى خطوات المراقبة، علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى. وحقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه. أنت لما تعرف أن ربنا عز وجل شايفك مطلع عليك، هتبص لغيره؟ يعني أنت دلوقتي أدركت وأيقنت أن الله عز وجل ينظر إليك ويراقبك، هل أنت تتوجه بقلبك إلى غيره؟ هل تتوجه بعملك إلى غيره؟ لا يمكن طبعا تفعل هذا. ذلك يقول إن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه. يبقى همك كله إنك أنت تحسن العمل أمام من يراقبك. من الذي يراقبك؟ الله سبحانه وتعالى. حادث من الحوادث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، يقول: فعرسنا، يعني نمنا في بعض الطريق، فانحضر عليه راعي. كان عمر بن الخطاب ماشي واستريح شوية تحت شجرة كده هوت ولا حاجة، فانحضر عليه راعي، يعني راعي جاي من مكان مرتفع، فانحضر عليه راعي من الجبل، فقال: يا راعي بعني شاة من هذه الغنم. عمر بن الخطاب بيقول للراعي: يا راعي بعني شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك. إني مملوك، يعني الشاة دي مش بتاعتي، ما أقدرش أتصرف فيها. قال: إني مملوك. فقال: كل سيدك أكلها الذئب. مين بيقوله كده؟ عمر الخطاب بيختبره، بيقول له: قل لسيدك أكلها الذئب. إيه المشكلة لما الذئب يأكل شاة؟ محتمل. فقال عمر لهذا الغلام: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال: فأين الله؟ ده الراعي اللي ما يعرفش حاجة، اللي ما درس في الجوامع، الذي لا يعرف شيئا عن شيء، لكن يدرك أن الله قريب. فقال لعمر: فأين الله؟ أين الله؟ يعني أنت مش فاهم أن ربنا قريب؟ مش عارف أن ربنا رقيب؟ ألا تدرك أن الله عز وجل يعرف ما يدور؟ وإن كنت سأفعل كذا وكذا مع سيدي، يعلم ربنا عز وجل. قال: فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه. طبعا عمر كان بيجربه، عمر ما كانش ممكن يأكل حاجة حرام، ولكن كان بيجربه بيختبره. فبيقول له: بعني شاة. فقال: أنا مملوك. فقال: كل سيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ فبكى عمر. كلمة أين الله تذكر عمر بقرب الرب سبحانه وتعالى وباطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فيبكى عمر رضي الله عنه. ثم ذهب إلى هذا المملوك فأعتقه، ثم أخبره وقال: أعتقتك، يعني هذه الكلمة في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. قال سفيان رضي الله عنه: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. يعني عليك ان انت تراقب من؟ ربك سبحانه وتعالى. يعني تراقب ربنا يعني تعرف ان ربنا دايما شايفك، ولما تيجي تسأل وتطلب، تطلب من مين؟ تطلب من برضه من ربنا سبحانه وتعالى الذي يراك. وقال ابن المبارك لرجل راقب الله تعالى، ابن المبارك بيقول لرجل راقب الله تعالى، فواحد بسيط، هو الرجل بسيط مش عارف حاجة، فمش عارف معناها، فبيطلب تفسيرها، فقال فسرها، فقال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. بيقول له إيه؟ بيقول له راقب الله، بيقول له راقب الله، فالرجل مش فاهم، قال له فسر يعني إيه راقب الله؟ فقال له كن دائما كأنك ترى الله. هي دي المراقبة، إنك أنت خليك دائما أكنك شايف ربنا. تخيل إنك أنت، تخيل إنك أنت شايف ربنا وأنت عايز تعمل معصية، أنت شايف ربنا وعايز تولع سيجارة، ربنا شايفك وأنت شايف ربنا هتولع سيجارة؟ مش ممكن. عايز تعمل أي معصية، هل يمكن أن تخدم عليها وأنت تعلم أن الله يراك؟ هل يمكن؟ لا يمكن طبعا. مهما فكنت عايز تفكر في معاصي، مش ممكن تخدم على المعصية وأنت تعلم أن الله يراك. ولذلك إذا كان علمك بقرب الرب قوي جدا في قلبك، مش ممكن تعصي ربنا. لو واحد مؤمن، مؤمن جدا بأن ربنا عز وجل قريب، والمعنى ده فعلا مستقر في نفسه أن ربنا عز وجل شايفه وأن ربنا قريب وأن ربنا مطلع عليه، تفتكر العبد ده ممكن يقدم على معصية الله سبحانه وتعالى؟ لو أقدم على المعصية وهو يعلم أن الله يراه، يبقى دي جرأة ولا مش جرأة؟ تبقى جرأة، جرأة. يعني مثلا، مثلا لله المثل الأعلى، افرض إنسان أنت بتعصي ربنا، أنت بتعصي أبوك قدامه، يعني أبوك عارف أن أنت رجل محترم، ينفع تنجام ولع سجارة وتشرب سجارة قدام أبوك؟ ما ينفعش. طب لما تعمل كده تبقى دي اسمها إيه؟ اسمها جرأة وسوء أدب. جرأة وسوء أدب. أنت إذا كنت تعلم أن الله يراك، هل تعصي ربك وهو يراك؟ مش ممكن. علشان كده من يعصي ربه تبارك وتعالى يقل عنده هذا الوازع، تقل المراقبة، يقل علمه بقرب الرب سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. مش ممكن يكون كامل الإيمان في حال وقوعه في حال الزنا أو الفاحشة أو السرقة أو الكذب أو الخداع أو الغيبة أو النميمة، مش ممكن يكون كامل الإيمان. لا، في هذه الحالة نقص إيمانه وضعف إيمانه لدرجة إن المعاصي سيطرت، إن الشيطان غلبه، فأصبح قوة الشيطان أقوى عنده من قوة الإيمان. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يقل إيمانه، ينخفض إيمانه، يضعف إيمانه لمرحلة يستطيع الشيطان أن يفعل فيها ما يشاء. ولذلك يجب علينا دائما أن نقوي مراقبة الله تبارك وتعالى، ندرك دائما أن الله عز وجل يرانا ومطلع علينا. قال أبو عثمان المغربي أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة، أنت على طريق الالتزام، أفضل حاجة تلزم بها نفسك إيه؟ ثلاث حاجات. قال المحاسبة، إنك دايما تحاسب نفسك، تحاسب نفسك حتى في كلماتك، ماذا أردت بكلمتي في أكلاتك، ماذا أردت بأكلتي في شربك، ماذا أردت بشرباتي، تحاسب نفسك لله ولا لغير الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحاسب نفسه، أول شيء المحاسبة، ثم المراقبة، تدرك أن الله عز وجل يراك وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، وهذا يمنعك من الوقوع في المعاصي. وسياسة عمله بالعلم، العمل أنت بتعمله هل تعمله بهوى ولا تعمله بعلم؟ بعلم. يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي تتعلمها تعملها، الحاجة اللي تتعلمها تعملها. يبقى أنت كده هو كل أعمالك ماشية بسياسة محددة، أنك تتعلم ثم تحول هذا العلم إلى سلوك، إلى حياة، تعيش بها في هذا الواقع وفي هذا المجتمع. قال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ واحد بيسأل الجنيد رحمه الله، قال: بما أستعين على غض البصر؟ عايز أبطل بصر، دي رايحة دي جاية ببص، عايز أبطل بصر، بما أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. يعني إيه تاني؟ قال: بعلمك إنك أنت تبقى عارف أن نظر الناظر إليك، مين الناظر إليك؟ الله. تعرف أن نظر ربنا أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. أنت بتبص لمين؟ للمعدية؟ خلي بالك، ربنا عز وجل نظره أسبق إليك، يعني شايفك، شايفك قبل ما تبص. شوف أنت نظرتك ممكن تاخد برهة تبص كده لوحدة معدية أو لحرمة من حرمات الله، ما تاخدش منك ثواني، نظر الله عز وجل أسبق. فإذا كنت تعلم أن نظر الله عز وجل أسبق، وإن قبل ما أنت تبص ربنا شافك، قبل ما تبص تعرف أن ربنا شافك، هتبص برضو؟ هتبص؟ مش معقول. وانت بتقدم على اي معصية تيقن ان الله عز وجل يراك، هتعمل معصية؟ هتقدم على المعصية؟ لا، مش هتقدم، حتى ولو كنت في سواد الليل، لان ربك عز وجل يرى ويعلم كل شيء، كل شيء. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. يبقى تعمل معاصي إزاي في الظلمة وربنا شايفك؟ فالإنسان إذا أيقن أن الله عز وجل يراه مش ممكن يعمل معاصي. ولكن الإنسان بيعمل معاصي ليه؟ لأن بيضعف إيمانه بنظر الله عز وجل إليه، تضعف مراقبته لله تبارك وتعالى. قال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. واحد بيقول للتاني: عظني، انصحني. قال: عظني. فقال: لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك، لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم. يعني لو كنت أنت بتعمل معصية وكنت عارف أن ربنا شايفك، يبقى أنت كده اجترأت على أمر عظيم، جرأة على ربنا سبحانه وتعالى، إنك أنت بتعصي وعارف أن ربنا شايفك، عارف أن ربنا شايفك. قال: لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. فقد كفرت، تقول لك لا ربنا مش شايفني، ولا عز وجل أكفرت؟ لأن الله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. تخيل، ربنا عز وجل يرى كل شيء ويسمع كل شيء، لا يخفى عليه شيء. فأنت تقول لا ربنا مش شايفني، يبقى ده كفر ولا عبد الله. هتقول لا ربنا شايفني، طب إزاي تعصي ربنا وربنا شايفك؟ يبقى دي جرأة، جرأة على ربنا سبحانه وتعالى. فاستحي من نظر الإله، لابد أن تستحي من نظر ربك عز وجل إليك. قال عبد الواحد بن زيد: إذا كان سيدي رقيبا علي فلا أبالي بغيره، إذا كان سيدي رقيبا علي فلا أبالي بغيره. يعني يعني لو إن سيدك واقف فوق راسك وبيتبعك، هتبص لواحد تاني ولا هتبقى أنت عينك على سيدك؟ يهمك إن سيدك يشوفك وأنت بتعمل الأعمال الصالحة الطيبة، هكذا. طيب إذا كان سيدك هو ربك سبحانه وتعالى وأنت تدرك أنه رقيب عليك، هل تلتفت إلى غيره؟ هل تلتفت إلى الذنوب والمعاصي؟ لا تلتفت. قال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. دي أفضل طاعة تعملها، إنك أنت دائما تراقب الحق. يعني إيه تراقب الحق؟ يعني تؤمن بأن الله يراك في كل وقت. يعني دي كفاية؟ دي كفاية لو استقرت، يعني لو استقر في قلبك إن ربنا يراك في كل وقت. متى تعصي ربك؟ متى تعصي ربك؟ إذا كان الرقيب يراك دائما وفي كل وقت، إذا متى تعصي ربك؟ لن تجد وقتا لتعصي فيه ربك عز وجل، ولن تجد مكانا لتعصي فيه ربك تبارك وتعالى. إذا عصيت أو إذا أردت أن تعصي فابحث لك عن أرض غير هذه الأرض، وسماء غير هذه السماء، حتى تستظل بها. لكن أين يكون لك هذا؟ هل ممكن الإنسان يدخل في أرض تانية، في سماء تانية عشان يعصي ربنا؟ أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت. حتى ولو كان الإنسان في أعظم الأماكن، في بروج مشيدة، يدرككم الموت. هتستخبى تروح فين؟ الإنسان ضعيف، أضعف من أن هو يبارز ربه تبارك وتعالى بالمعاصي. ولذلك من أفضل الطاعات أنك أنت دائما دائما تراقب ربك سبحانه وتعالى وتحاسب نفسك. قال ابن الجوزي رحمه الله: الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد. افهم بقى الحته دي كويس. ابن القيم رحمه الله يقول، ابن القيم الجوزي يقول إن الحق ربنا سبحانه وتعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريد. دي مسلمة، حد بيناقش فيها؟ لا نقاش فيها. ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد. فالله عز وجل قريب من عبده، والله عز وجل رقيب على عبده. طيب، الله عز وجل أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه. ربنا قريب مننا لكن بيعاملنا ان هو بعيد عننا، بيعاملنا ان احنا ايه، ان احنا بعاد، في مسافة بيننا وبين ربنا، بيعاملنا ان هو بعيد عننا. فأمر بقصد نيته، يعني أمرك أن تتوجه إلى الله عز وجل بحسن النية، ورفع اليدين إليه، إنك تدعوه تبارك وتعالى، والسؤال له، مع إنه قريب، لكن أمرك برفع اليدين عشان تقول ده بعيد. أمرك برفع اليدين، شعرت أنت أنه بعيد عنك لأنك لا ترى. وهذا خلل في الإنسان، لأن ربك عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، لكنه جعلك تشعر بأنه بعيد عنك. أمرك برفع اليدين، أمرك بالسؤال. فقلوب الجهال تستشعر البعد، قلوب الناس الجاهلة تستشعر أن ربنا بعيد والعياذ بالله، ولذلك تقع منهم المعاصي. يقول لك يا عم هو ربنا شايفنا والعياذ بالله، يظن أن الله بعيد. إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكفة عن الخطايا. لو تحققت فعلا رؤيتهم لربنا سبحانه وتعالى وإيمانهم بربنا عز وجل لكفوا الأكف عن الخطايا، يعني إيديهم كانت بطلت عصيان وذنوب وارتكاب لما يغضب منه الرب سبحانه وتعالى. والمتيقظون علموا قربه، الناس المؤمنة الصادقة علموا أن الله عز وجل قريب، فحضرتهم المراقبة، كان دايما دايما يراقبوا ربهم عز وجل، يراقبون ربهم عز وجل، وكفتهم عن الانبساط في المعاصي والذنوب. ليه؟ المؤمنين استشعروا أن ربنا عز وجل قريب منهم، مطلع عليهم، كل ما يجي يعمل معصية أو ذنب أو يقع في خطيئة يستشعر قرب الرب سبحانه وتعالى، فيبعد، يمتنع عن فعل هذه المعصية. فكفتهم. سئل المحاسبي عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الله تبارك وتعالى. فالإنسان يجب أن يراقب نفسه في العلم والعمل. الإنسان يجب أن يراقب نفسه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. الإنسان يجب أن هو يراقب نفسه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، قبل العمل وأثناءه وبعده. ليه؟ لأن هو ده الإخلاص، هو ده الإخلاص. العمل اللي أنت بتعمله دوت قبل ما تعمله أنت عايز تعمله ليه؟ لمين؟ لو كان لله سبحانه وتعالى فامضي. وأنت بتعمل العمل نفسه ممكن يطرأ عليك طارئ، وأنت بتصلي بقى ودخلت ممكن يطرأ عليك الشيطان برضه. لابد أنك أنت دايما توقن بأن الله يراك وأن العمل دوت برضو مازال لله. بعد ما تنتهي من العمل ممكن يدخلك العجب والغرور، صليت، صمت، أنفقت، تصدقت، لا، خليك برضو متذكر أن الله يراك وأنك تعمل لله عز وجل. فهذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص، أن تراقب ربك عز وجل قبل العمل وأثناء العمل وبعد الانتهاء من العمل. أيضا المراقبة في الطاعة، المراقبة في المباح، المراقبة في المعاصي. إزاي الإنسان يراقب نفسه في الطاعات؟ أنت بتعملها ليه؟ ده المطلوب، ده الإخلاص، إنك أنت تراقب نفسك في الطاعة. أنت داخل تصلي، داخل تصلي ليه؟ يبقى ده الإخلاص، ده المراقبة. طيب تموت في هذه المباحات حتى تأخذك إلى الحرام ولا تقع بك في زلات، ولكن خذ من المباح ما أمر به الشرع. لا تسرف، لا تسرف على نفسك في المباح، لأن كثرة المباحات ممكن تؤدي بك إلى الوقوع في الحرام. أما المعاصي فتكون بالتوبة، تكون بالندم. إزاي الإنسان يراقب نفسه في المعاصي؟ بالتوبة والندم، إنه لو عصى ربه، لو وقع في ذنب، لو وقع في معصية، ماذا يفعل؟ يتوب، يندم، يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. كل ذلك من المراقبة. قيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. من راقب الله تعالى في خواطره عصمه في حركات جوارحه. يعني لو الإنسان راقب ربه سبحانه وتعالى في خواطره، خواطرك اللي في قلبك، انت لسه بتفكر، بتفكر فين؟ تفكر تعصي ولا تفكر تطيع؟ فالذي يفكر في طاعة الله سبحانه وتعالى ويراقب ربه عز وجل فيما يفكر فيه، يعصمه الله عز وجل من الوقوع في المعاصي والذنوب. لو انت مثلا بتفكر في معصية وانت بتفكر فيها، بتفكر هي دي بترضي ربنا، هي دي طاعة ولا دي معصية، وأدركت أنها معصية وتركتها لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يمن عليك ولا تقع في الذنوب ولا تقع في المعاصي ويحفظ جوارحك. فمن راقب الله في خواطره عصمه في حركاته وسكناته. وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ بيقول الواحد امتى الراعي يهش بالعصاية بتاعته الغنم إذا أوشكت على الوقوع في الهلكة؟ يعني واحد معاه غنم وبعدين قربت تقع في حفرة، إمتى بيهشها؟ إمتى بيهشها؟ تفتكر إمتى؟ ها؟ لو حس إن حد بيراقبه، لو حس إن في رقيب هيقوم ويهش على طول. يعني تخيل أنت بتعمل حاجة وهتقع منك، لو أنت حس إن حد هيشوفك أو حد بيشوفك أو حد بيتابعك هتقوم وتحاول تلحقها. هي ممكن تقع لكن انت هتقوم وتحاول تلحقها. طب لو محدش شايفك هتسيبها تقع، وقدر الله ما شاء فعل، مش كده؟ هتسيبها تقع. هكذا العبد متى يهش نفسه ويبعدها عن الوقوع في المعاصي؟ اذا علم ان احدا يراه، إذا علم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. أنت خلاص تقع في معصية، خلاص تقع أو شكت أن تخوض في المعصية، لو أنك تتذكر أن الله يراك سوف تقلع وتعود، لكنك لو لم تتذكر هذا سوف تقع في المعصية. علمك بأن الله عز وجل يراقبك ويراك ومطلع عليك يجعلك تهش نفسك عن الوقوع في هذه المعاصي، تبعدها عن الوقوع في هذه المعاصي وفي هذه الذنوب. وقال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع زاهد، وأن غدا للناظرين قريب. يعني غدا يأتي بسرعة، لا تظن أن الله عز وجل يراك، ولا تظن أنك لن تموت، ولا تظن أنك لن تحاسب، ولكنك سوف تقف وتحاسب وتسأل أمام ربك تبارك وتعالى. هذه كانت من بعض معاني المراقبة. ثم نقول إن الشباب يفتقد هذا المعنى، الشباب يفتقد هذا المعنى. الكلام الكثير اللي احنا كنا بنقوله حتى نستشعر معنى المراقبة. هل تظن أن أحدا من الشباب في الشارع يستحضر هذا المعنى؟ قطعا قطعا بنسبة كبيرة لا، بنسبة كبيرة لا. لأن لو أن أحدا من الشباب يوقن بأن الله يراه، هل يحمله ذلك على الوقوع في المعاصي والمنكرات؟ مش ممكن. لكنه لأنه لا يعلم بأن أحدا يراقبه ولا أن أحدا يتابعه، فهو يقع في المعاصي ويقع في الذنوب ويقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما فقال فيما يعني يحكيه عن ربه تبارك وتعالى، هذا المثل ضربه ربنا تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة، على الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. قال: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل، يقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الإسلام صراط مستقيم، خط مستقيم، وعلى جنبتي الصراط، تخيل بقى أنت كده طريق، وعلى جنب الطريق من هنا وجنب الطريق من هنا سوران، سور وسور، معروف السور، السور ده في أبواب مفتحة، في هذا السور أبواب مفتحة، يعني طريق سور سور، وبعدين بيبان مخارج في السور ده والسور ده، ثم على هذه الأبواب المفتحة سطور مرخاة، يعني زي ستاير، يبقى باب مفتوح ونازل عليه ستارة، يبقى أنت كده تعرف أنه مفتوح ولا مقفول، طعم الستارة شفاف، ستارة سطور مرخاة، انت كده ما انتش عارف الباب مفتوح ولا مقفول، مش كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراط مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران، سور وسور، وفي هذان السوران ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخاة، وعلى راس الصراط في واحد واقف على راس الصراط يقول، يعني على اول الصراط يقول: يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. كل ما يدخل محدش يحول اليمين ولا الشمال، محدش يدخل على الباب ده ولا على الباب ده. اذا اوامر واضحه، التعليمات محدده: يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو على راس الصراط، في داعي تاني على راس الصراط. اذا اراد احد ان يفتح بابا من تلك الابواب قال له اللي واقف على راس الصراط ده: ويحك لا تفتح، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فاستكمالا لهذا الحديث، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فذكرنا أن هذا الصراط هو طريق الإسلام، هذا طريق الإسلام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: على جنبتي الصراط سورا فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة، ستاير نازلة محدش شاف حاجة، باب مقفولة مفتوحة محدش شاف حاجة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط، على باب الصراط ده من مدخل داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. يعني من بداية الطريق في واحد بيقول لك ادخل الطريق، امشي دغري، ما تحولش يمين ما تحولش شمال، من أول الباب، مش بعد ما دخلت في النص وقعت في الشبهات والمحرمات، لا، من أول الباب. وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، من جوف الصراط، من قلب الصراط. إذا أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. انظر إلى هذا النداء، يأتي من أين؟ من جوف الصراط، من جوف الصراط، من الأعماق، من القلب، هو ده الضمير، هي دي النفس اللوامة التي تأمر صاحبها التي تلوم صاحبها على تقصيره في الطاعات والأمور الطيبة التي أمر الله عز وجل به. يدعو من جوف الصراط. ماذا يقول هذا الداعي؟ إذا أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب حذره وهدده وقال ويحك لا تفتح، لا تفتح على نفسك باب الفتنة، لا تفتح على نفسك باب الشهوة، لا تفتح هذا الباب. لماذا لا تفتح؟ إنك إن تفتحه تلج. لو أنت فتحت أي باب من الأبواب دي هتدخل فيها، ممكن ما تعرفش تطلع، ممكن ما تعرفش تطلع. واحد يفتح نفسه على نفسه باب المخدرات مثلا، يشرب مخدرات، ما كانش بيشرب مخدرات بدأ يشرب، هل يقدر يطلع من الباب ده؟ سهل انه يطلع. واحد بياخد إبر فتح على نفسه باب من الشر، هل يقدر ان هو يخرج من هذا الباب؟ واحد ياخد برشام يشم مثلا بودرة او غيرها، هل يستطيع ان يخرج من هذا الباب؟ لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. واحد يفتح على نفسه باب فاحشة، يفعل كذا او يفعل كذا او يفعل ما يفعل، بيوقع نفسه في فاحشة ومعاصي وذنوب لا يستطيع ان يتركها، يبقى مدمن ليها والعياذ بالله، مدمن للمعاصي وقد نبه من ذي قبل. لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. هذا الصوت، هذا الواعظ، واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا الصوت هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. كل انسان في واعظ في قلبه، في صوت في قلبه بيناديه بيقول له لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. تفتكر الشباب اللي بيعمل معاصي وذنوب لما بيجي يعمل معصيه ما بيفكرش لحظه ان دي حرام ولا حلال؟ لا، احيانا بيفكر، احيانا بيفكر، لكن ما عندوش الالات التي يمتنع بها عن هذه المعاصي والمنكرات. الصوت في قلبه ضعيف، ممكن ما بيسمعش صوت المنادي ويحك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج، ما بيسمعش الصوت، الصوت ضعيف. لكن موجود الصوت ولا مش موجود؟ الصوت موجود لكن ضعيف، ضعيف جدا. ليه ضعيف؟ لان هو ما سمعش من اول نداء يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، امشي على طريق الاسلام، ما تنحرفش. ما سمعش النداء ده كويس، دخل باب من تلك الابواب، غاص في هذا الباب، الصوت بقى عنه بعيد، يسمع المنادي ممكن يسمعه لكن الصوت ضعيف، ما بيأثرش فيه، ما بيأثرش. ولهذا هذه هي الأزمة التي يعاني منها الشباب بصفة عامة، إن هذا الصوت صوت ضعيف ما بيسمعهوش، ولو سمعه قد لا يفهمه فيقع في المعاصي ويقع في الذنوب. إذن هذه هي الأزمة، أنه لا يسمع هذا الصوت، وإن الصوت ده صوت ضعيف. وهي دي أزمة التدين، أزمة التدين، إن ما فيش خوف من ربنا سبحانه وتعالى، إن ما بيسمعش صوت الواعظ في قلبه، ما فيش مؤثرات، ما بيسمعش صوت الواعظ، ولهذا يقع في المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك سوف يدركه. العينان تزنيان، لو نظر الإنسان إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى أليس هذا نصيب من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله؟ أليس هذا نصيب؟ إذا استمع الإنسان إلى المنكر وإلى ما يغضب الرب سبحانه وتعالى أليس هذا نصيب من الزنا والعياذ بالله؟ إذا تكلم الإنسان في الفواحش والمنكرات ويعكس ديت ويتكلم ديت ويشتغل ديت أليس هذا كله من الوقوع في الزنا والفواحش والمنكرات؟ واليد تزني والرجل تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كل هذه الأعضاء تكون مقدمات للوقوع في الفاحشة الكبرى، والإنسان قد يقع في الفاحشة الكبرى أو لا يقع. كل هذا حسب الصوت الذي ينادي من قلبه من داخله، الذي يقول له لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. إذن هذا الصوت ينبغي أن يقوى، هو موجود، يحتاج إلى تفتيش، يحتاج إلى بحث. لابد أن يبحث كل شاب في نفسه عن هذا الصوت الذي ينبغي أن يناديه ويقول له لا تفتح، الذي يحذره من الوقوع في المعاصي إذا هم بالوقوع فيها. تخيل غياب هذا الصوت، لو أن هذا الصوت غاب من نفوس الشباب كيف يكون الحال؟ لو أن هذا الواعظ، واعظ الله في قلب كل مؤمن، لو أن هذا الواعظ غاب من قلب الأب أو من قلب الأم أو من قلب الموظف أو من قلب المعلم أو من قلب المدير أو من قلب الرئيس أو من قلب الزعيم، لا تفتح، إنك إن تفتح وتلج ممكن يفتح على البلاد أبواب من الربا والخمور والمخدرات والفواحش والمنكرات، أبواب يجب أن يغلقها. لا تفتح، إنك إن تفتح وتلج. إذن لو أن هذا الصوت اختفى من قلوب هؤلاء المسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لو هذا الصوت انعدم من قلب الأب كيف يكون التربية للأبناء في البيت؟ لو هذا الصوت انعدم من قلب الموظف كيف يكون إتقانه لعمله؟ غش غش، خداع، سرقة، كذب، رشوة، أليس هكذا؟ لو أن هذا الصوت انعدم من قلب المدير والمسؤول والزعيم لانهارت الأحوال وآلت البلاد إلى شر مآل لأن هذا الصوت قد اختفى. ولهذا ينبغي أن يقوى هذا الصوت في قلب كل مؤمن. فدعوتك للشباب تركز على هذا الباب، أن تقوي هذا الوازع، أن تقوي هذا الصوت، أن تقوي هذا المنادي الذي ينادي من قلب الإنسان، أن يكون هناك حث ذاتي، أن يكون هناك قلب حي يراقب ربه تبارك وتعالى ويدرك أن الله تبارك وتعالى يراه. لو أن الأمور تسير هكذا، ويحك، لا تفتح، إنك إن تفتح تلج. لو أن الإنسان يسمع هذا الصوت بوضوح، لو أنه يستجيب لهذا الصوت، لأنك قد تسمع ولكنك لا تستجيب، قد تسمع هذا المنادي لكنك لا تستجيب، ويكون الأمر أشد، تسمع ولكنك لا تسمع، تسمع لكنك لا تسمع، ترى ولا ترى، كأن عينك لا قيمة لها، كأن أذنك لا قيمة لها، قلبك أصبح لا يعي. لماذا؟ لأن هذا الصوت الذي يخرج من القلب، الذي يخرج من أعماقك، قد انتهى، قد ضعف. تخيل لو مات هذا الصوت في قلب الشباب كيف يكون الحال؟ تخيل لو إن هذا الصوت مات في قلب الشباب، يعني لا يجدون من يقول لهم ويحك لا تفتح، لا تفعل الفاحشة، لا تفعل المنكرات، لا تفعل كذا، لوقعوا في المعاصي والذنوب والكبائر والشرك والعياذ بالله، ولضاعوا وتاهوا. وهذه الأمة أمة مهدوفة، أمة مقصودة، أمة يراد لشبابها أن يضيع، يراد لشبابها أن يضيع. لو لم يكن ضياعه بالحروب والقتل والموت، فضياعه بأن يسلطوا على هذا الشباب أبواب الفتن، أبواب الفتن التي ينادي واعظ الله في قلب كل مؤمن لا تفتح، إنك إن تفتح تلج. يفتحون عليه فتن النساء بأشكالها وألوانها، يفتحون عليه فتن الأغاني فيندمج فيها، يفتحون عليه فتن المباريات، يفتحون عليه فتن السجائر والمخدرات وغيرها من المحرمات، يفتحون عليه أبواب الزنا والفواحش واللواط والاستمناء وكل ما حرم الله، يفتحون عليه تلك الأبواب والصور العارية والمناظر الخليعة، يفتحون تلك الأبواب. تفتح، لماذا تفتح؟ ليدمر الشباب. حرب جديدة، حرب جديدة أشد من الحرب الباردة، حتى إذا أرادوا أن يحاربوا بلادنا لا يجدوا شبابا يقاوم ولا يدافع ولا يحارب ولا يقف العدو ولا للطغيان. إذن هذا مخطط عريض ينبغي أن ينتبه له، ينبغي أن ينتبه له، ينبغي أن نوقظ هذا الواعظ في قلب كل مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بمشيئة الله بقية هذه الأزمات في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.